بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. قال: وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وهذا الترخيص يدل على أن الحرير لا يجوز للرجال، إنما هذه رخصة لحاجة ومرض. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. قال: هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا، سواء كان لبسا أو فرشا أو لحافا أو ما أشبه ذلك. قال: وتحريمه على الرجال إلا للحاجة ومصلحة راجحة. فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره، يخاف من البرد في مكان شديد البرد وليس هناك عنده ما يتغطى به إلا الحرير، فهذه حاجة. أو لا يجد سترة سواه، لا يجد ما يستر به عورته إلا الحرير، فهنا يجوز له. ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح. قال: والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. ومعنى ذلك أنه إن حصلت الحاجة فيجوز لبس الحرير، وليس هذا خاصا بعبد الرحمن بن عوف ولا بالزبير بن العوام، إلا أنه إذا وجد ما يدفع هذه الأشياء بغير الحرير فهو أحسن، كالعلاج وبعض الأشياء التي تقتل هذه الحشرات أو يعني تنفع في حكة الجلد ونحوها، فإن استعملها فهي أولى من استعمال الحرير، وإنما الحرير عند الحاجة. قال: ومن منع منه. قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما، وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى. ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما أم لا، والصحيح عموم الرخصة. وهذا هو الصحيح الذي صححه ابن القيم، أن الرخصة عامة ليست خاصة بهذين الصحابيين. فإن عرف خطاب فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أو أولا به، إيش عندكم؟ أولى به أولا به، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز: يجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. هنا نص أنها لا تجزي عن أحد، فدل على الخصوصية. أما حديث الحرير فليس فيه الخصوصية. وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين، وهنا صرح بالتخصيص. قال: وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة كحال الخطبة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة كتحية المسجد وذوات الأسباب، وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا. قال: وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير. والخلاصة في هذا أن هذا عام، إن حصلت الحاجة للعلاج فلا بأس بلبس الحرير للرجال، أو كان للضرورة أو كان للضرورة. قال: فصل. وأما الأمر الطبي فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع جليل الموقع، ومن خاصيته تقوية القلب، هذا يضاف أيضا إلى السنة، فالسنة كما تقدم أنه إيش؟ يقوي جرم القلب، وهكذا الحرير هنا من خاصيته تقوية القلب. قال: وتفريحه والنفع من كثير من أمراضه ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحادثة عنها، وهو مقوي للبصر. وهذا يقول: ما هو الجمع بين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير وبين قوله إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ كأنك سافرت ما كنت معنا. هذا من العام المخصوص للحاجة بالدليل. قال: وهو مقوي للبصر إذا اكتحل به. والخام من وهو المستعمل في صناعة الطب، حار يابس في الدرجة الأولى، وقيل حار رطب فيها، وقيل معتدل، وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه. قال الرازي: الإبريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن فإنه يهزل ويصلب البشرة، وبالعكس اللباس الخشن يسبب إيش؟ الضعف والخشونة، واللباس اللين يسبب الليونة والسمنة. قلت: والملابس ثلاثة أقسام، قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه، وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن، فثياب الكتان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، الأولاد الذين يزعجون. قال: وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه. هذا توسع في أنواع الألبسة، والمقصود الحرير. قال صاحب المنهاج: ولبسه لا يسخن القطن، لا يسخن كالقطن، بل هو معتدل، وكل لباس أملس صقيل فإنه أقل إسخانا للبدن وأقل عونا في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يلبس في الصيف وفي البلاد الحارة، على خلاف الصوفية المتقدمين، فإن الصوفية المتقدمين يلبسون ثياب الصيف في أيام الشتاء ويلبسون ثياب الشتاء في أيام الصيف. قالوا: لماذا؟ يريدون تأديب أنفسهم، فيلبس الصوف الشديد في أيام الحر الشديد، وهذا من خفة عقولهم، هذا المتقدمون، وأما الآن فلا. قال: ولما كان ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليمس والخشونة الكائنين في غيرها، صارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة، وهذا ليس في الحرير، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن فالمتخذ من الحديد والرصاص والخشب والتراب ونحوها، فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلماذا حرمته الشريعة؟ الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات وحرمت الخبائث. هذا الإشكال ربما يأتي به بعض المستشرقين للطعن في الإسلام. قال: قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. فمنكر الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاج إلى جواب عن هذا السؤال، ومثبت التعليل والحكم وهم الأكثرون وهم أهل السنة. منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه، أي من أجل الابتلاء، حرم الحرير مع حاجة الناس إليه، حرم على الرجال لينظر الذي يصبر ويمتنع والذي يقع في الحرام، وتتركه لله فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في النساء للأصل، خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسد تشبه الرجال بالنساء. ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة، أي أنه يسبب للابسه تشبه بالنساء في الصفات، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها. ولهذا جاء تحريم تشبه الرجال بالنساء لهذا المعنى في كثير من الصفات، وما أكثر الذين يتشبهون من الرجال بالنساء سواء كان في لباسهم أو في كلامهم أو في حليتهم أو في معاملتهم. قال: فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها. ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم، الذي ما فهم هذا يسلم للدليل أن الله حرم على الرجال الحرير فيقول سمعنا وأطعنا، فهم الحكمة من ذلك أو لم يفهم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي وإن كان الصبي غير مكلف لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، وفي لفظ: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وهذا الحديث جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة وصححه العلامة الألباني. وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، قد يشتري الإنسان بعض الملابس مكتوب عليها حرير خالص 100%، فهل هذا هو المقصود المنهي عنه، المنهي لبسه للرجال عند من؟ يعني ما هو؟ نعم، ما هو غالبا. المهم الذي في الأحاديث المقصود به الحرير الطبيعي الذي تصنعه دودة إيش؟ دودة القز. أما هذا الذي يصنعونه في الملابس ويكتبون عليه حرير فهذا عبارة عن حرير صناعي ليس هو المقصود. بعض الناس يظن أنه هو، ليس هو المقصود، وإنما الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي. أما هذا يبيع لك الفوطة أو الفنيلة بـ1000 ريال ويقول حرير خالص، هذا إيش من حرير خالص بـ1000 ريال؟ تصنعه دودة القز. طيب، الشاهد أنه ليس كل ما كتب فيه حرير فهو حرير، وإنما الحرير الطبيعي الذي يكون غالي الأثمان، ثمنه غالي جدا. أما بـ1000 ريال، بـ5000، بـ2000، هذا ما هو حرير، هذا حرير صناعي لا يشمله هذا الحديث ولا هذا النهي. والشاهد من هذا كله أن ما يعني ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحرير إلا للحاجة، وهي العلاج من الحكة أو ما كان من هذا الباب. فمن حصل له ذلك واحتاج إلى لبس الحرير فلا بأس، ومن استغنى بغيره فهو أحسن. هذا للرجال، أما النساء فيجوز لهن في الأصل للحاجة ولغير الحاجة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.